يا صباح الفل أو مساء الفل، بقالي كتير قوي ما عملتش بوك ريفيو وكتير سألوني فاتبسطت جدا. عايزة النهاردة أشارك معاكم كتاب. الكتاب ده نزل في إبريل 2021، قريته وفاكرة كان أيام الكورونا والحظر، ربنا ما يعيدها أيام يعني، وبعدين حسيته مناسب قوي مع الحلقات اللي اتكلمنا فيها على التروما والهيلينج، ورجعت أقراه تاني وكأني بفهمه من جديد. أو الواحد لما الوقت بيعدي بيه وبيمر بتجارب وبعد كده بيرجع يقرأ حاجات بيبقى كأن ذهنه بيتفتح لحاجات جديدة. يعني أول مرة قريته غير تاني مرة خالص اللي هو الشهر ده. المهم، الكتاب تأليف مشترك بين دكتور بروس بيري وأوبرا وينفري. دكتور بروس بيري عنده 69 سنة، طبيب نفسي، حاليا هو التشايلد تروما، المدير بتاع التشايلد تروما أكاديمي في أمريكا، وبيشتغل في التروما هيلينج بقاله أكتر من 30 سنة. وأوبرا وينفري المذيعة الأشهر في تاريخ أمريكا اللي تعرضت لأبيوز وصدمات طفولة وتكلمت عن تجربتها بانفتاح شديد. الكتاب عبارة عن 10 فصول وبيتكلم عن واقع الصدمة على نمو المخ وإزاي إحنا بنفانكشن بعد الصدمات اللي بنمر بيها، وإزاي إننا لازم نسأل السؤال لما نلاقي حاجة غريبة من حد، نسأل what happened to you بدل ما نسأل what's wrong with you، يعني إيه اللي حصل لك بدل إيه الغلط اللي عندك. وده المين ايديا والأسنس اللي الكتاب ده كتب عشانه. الكتاب واخد طبع الحوار اللي فيه مشاركات مثلا لقصص شخصية مع مثلا scientific facts، بيتكلم على حقائق علمية، بيتكلموا على ازاي التجارب سواء البوزيتيف الإيجابية أو السلبية النيجاتيف بتكون إحنا مين، وازاي نتعالج من الصدمات ونبني ريزيلينس أو صمود. الكتاب عايز يوضح ازاي السنين الأولى ولو فيها صعوبات أو صدمات اللي بتحصل فيها هي بتشكل وبتأثر على الشخص لما بيكبر. السنوات الأولى اتكلم عليها بالظبط بتعبير كده، قال هما البيلدينج بلوكس، الأساس اللي بيتبني عليه صحة وتصرفات وحياة الشخص لما يكبر. وبيقول أن لو الأساس بتاع أي عمارة مش سليم، الحيطان والشبابيك والأبواب بيكون ملهمش لازمة، وده بيبين قد إيه الفاونديشن ييرز أو الأيرلي ييرز مهمين قد إيه. والسؤال بتاع what happened to you مش عشان برضو يبرر أي سلوك أو تصرفات مش سليمة، هو مهم عشان نفهم ليه الشخص بيتصرف كده أو إيه اللي ورا التصرفات دي. دكتور بيري اتكلم على نمو المخ بطريقة لذيذة قوي وشبهه زي ما نكون بنبني عمارة. أي مشكلة بتحصل أو كراك اللي هو شرخ هيأثر على العمارة بعد كده لما تطلع، ومن غير معالجة الشروخ دي مش هينفع نعمل ديكور ونبيض البيت، لأن الأساس فيه شرخ كبير. اتكلم كمان إن وقت الضغط أو الصدمات الجسم بيقعد يفرز ستريس هرمونز وبيعمل شط للعقل الواعي، وبيستخدم الجزء السفلي من المخ اللي هو اسمه ريبتايل برين اللي بيتعامل بس بردات الفعل من غير تفكير، وبيكون في حاجة اسمها رياكتيف مود، يعني أنا الفعل يحصل برد فعل على طول، ما فيش اللي هو الريبتايل برين زي الجزء اللي هو في كل الحيوانات، هم ما عندهمش الجزء الواعي اللي بيعرفوا يقيموا الموقف قبل ما يعملوا ردة الفعل. جاب قصة لضابط حرب كوري اسمه مايك روزمان تقريبا لو أنا فاكره، اللي كان بيتنفض بطريقة معينة لما بيسمع صوت موتور الموتوسيكل، لأن ده نفس الصوت اللي كان بيسمعه في الحرب. الذاكرة ربط الصوت ده بواقعة الحرب، فبيتصرف بالظبط زي ما كان أيام الحرب، مع أنه مش وسط حرب خالص، هو في بيته عادي، بس ده subconscious reaction أو رد فعل لا إرادي ولا واعي. بعد كده الكتاب اتكلم على حاجة واتكلموا على حاجة اسمها reward bucket، جردل المكافآت. كلنا بنحاول في الحياة نملى الجردل ده أو الباكت ده، وده شيء احتياج شخصي، يعني احنا بندور دايما على مكافأة لأفعالنا، مكافآت rewards مش شرط حاجات مادية، بس الريوردز المعنوية كمان احتياجنا ليها جامد جدا. فكلنا بنحاول نملى الجردل ده، فبنملاه سواء علاقات صحية بعلاقات صحية وسلوك صحي، يا إما بكوبينج ميكانيزم غير صحي، لأن مخنا دايما محتاج حاجة اسمها positive reinforcement أو التعزيز الإيجابي، وحيدور عليه سواء بطرق إيجابية أو سلبية. المهم يشبع الاحتياج للمكافأة. وعلى حسب التجارب اللي مرينا بيها، يا التجارب السلبية بتكون أقوى، يا التجارب الإيجابية هي اللي أقوى، على حسب مين اللي أقوى هيأثر على الشخص وهيتعامل على أساسه. الكتاب اتكلم كمان على قصة الدكتور عاصرها وكان بيعالج الأم. الأم كان اسمها جلوريا، وبنتها كان عندها 3 سنين اسمها تيلي. جلوريا الأم وهي طفلة بعدت عن أهلها وهي عمرها 6 سنين، اتنقلت من دور رعاية لدور رعاية ومن مدرسة لمدرسة لحد ما بقت في الشارع في سن 18 سنة. يوم عيد ميلادها 19 كانت حامل في الشهر 8 في بنتها تيلي. رعاية الطفولة أخذت تيلي من جلوريا، وكانت جلوريا بتيجي تشوف تيلي على فترات، وسمحوا لها أنها تدخل في حياة بنتها بشرط أنها تكون مش شاربة أي حاجة أو متعرضة لأي نوع من السبستنس أبيوز يعني، وكانت فعلا بتروح تقعد مع بنتها. فهم بيعملوا خلال الزيارات دي إعادة تأهيل لجلوريا عشان إيفنتشولي لما تثبت إنها قادرة بصحة نفسية متزنة تقدر تراعي بنتها وتاخدها. اللي كان بيحصل في الجلسات دي إن جلوريا اللي هي الأم كانت دايما تيجي تقعد مع تيلي علشان يشوفوا زي بتعملها ويبدأوا يراقبوها من بعيد، ويعلموها لما تعمل حاجة يبدأوا يعلموها زي تتعامل مع بنتها. لاحظوا إن الأم كانت كل مرة بتعايزة تكافئ تيلي بتديها حاجة حلوة، مع إن البنت عندها سكر وهي ممنوعة من أكل السكر. فجلوريا عارفة إن بنتها مريضة، بس هي كانت يعني عارفة إن عندها سكر، فبدأوا يربطوا هي ليه بتديها حاجة مؤذية بالنسبة لها. فلما دكتور بروس بدأ يتكلم ويعالج جلوريا ويقعد معايا، لقى إن الطريقة اللي كانت جلوريا بتشوف الحب فيها وهي صغيرة إن حد يطبطب عليها ويديها بونبونية، فهي ربطت معنى الحب بإنها تاخد حاجة حلوة. فلما حبت تشو بنتها تيلي إنها بتحبها، ما كانش عندها أي relationship tools غير إنها تديها بونبونية، مع إن هي حاجة مضرة لبنتها وهي عارفة كده، بس هي ما تعرفش غير كده، هي دي the way اللي بتبين بيها لبنتها إنها بتحبها. فدكتور بروس بيري أشار إننا مهم جداً إننا نعرف الخلفية بتاعت مقدم الرعاية للأطفال. مقدم الرعاية البرايمري يعني بيبقى في حياة أي طفل الأم، وطبعاً المفروض الأب معاها، بس البرايمري كير جيفر في حياة أي طفل هي الأم. الكير جيفر ده لازم يعني هو أشار إلى أنه إحنا لازم نعمل دراسة لخلفية الكير جيفر هو مر بإيه، راذر دان إن إحنا نقعد نلومهم وننتقدهم. هم في دور الرعاية دي أو في السوشيال سيرفيسز اللي هي كانت فيها، كانت المسؤولة كانت بتقوم تزعق لجلوريا إنها إزاي بتدي حلويات لبنتها، بس هي دكتور بروس قال لهم أنتوا instead of إن أنتوا تقعدوا توبخوها تقعدوا تنتقدوها، أنتوا لازم تعرفوا الخلفية هي جاية منين. فمهم جدا إن إحنا نفهم إن كل شخص في الدنيا عنده قصة بتاعته خاصة بيها. Everyone has story، والستوري دي يجب أنها تحترم. بعد كده الكتاب أخذنا الكونسبت أو معلومة أن المخ كفانكشن، الفانكشن المخ عبارة عن حاجة اسمها state dependent، يعني وظيفة المخ معتمدة على الحال اللي الشخص ده فيه، الحال الـ state of being بتاعه. وشبه هنا برضو الوضع بال عمل زي دايل كده، قال إن هو زي العقرب أو المؤشر. الرينج بتاع المؤشر ده بيكون ما بين الهدوء خالص، وضع الهدوء، لوضع الرعب on the other extreme اللي هو total case والtotal يعني frightening. كل ما الستريس ليفل بيعلى في الرينج المؤشر بيطلع من الهدوء ويقعد يعلى يعلى على حسب الستريس ليفل. وكل ما المؤشر يعلى علوه طبعا بيكون على حسب درجة الصمود أو القدرة على التنظيم الذاتي بتاعت كل شخص. كل ما المؤشر بيعلى العقل الراشد بيروح قافل وردة الفعل بتكون very impulsive أو فيها اندفاعية. بيقولوا بقى إن مع التجارب والدراسات بتاعتهم لقوا إن الشخص لما بيكون متعرض لتروما المؤشر ده بيكون حساس، كأن السنسر بتاعه مش شغال صح. فالمؤشر عارفين لما يبقى السنسر مفوت، فهو بيطلع مثلا من 0 to 100 بسرعة جدا، فطبعا ردات الفعل بتكون مبالغ فيها أو مش منطقية على حسب الحدث. بس لأن المؤشر مش سليم، المؤشر الأندرلاينج أو البرمجة اللي المؤشر اتبرمج بيها مش في النورمال ستيت. والصدمات بتغير منظورنا للحياة في كل حاجة، فالتعامل مع الصدمات ده حاجة مهمة جدا. It's not luxury، عشان طول ما الصدمة ما تعالجتش طول ما هتكون مأثرة على كل جوانب الحياة لأي شخص. بعد كده اتكلم على جزء مهم جدا برضو اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديسوردر أو اضطرابات ما بعد الصدمة، اللي بيدخل بقى من أول الانتروسيف ثوتس بعد ما بيكونوا حتى تعرض لصدمة بعد فترات، بيبقى عنده حاجة اسمها PTSD. والPTSD دي بيدخل فيها تحت أو تحتها بيندرج behaviors وسلوكيات واضطرابات نفسية كتير قوي، منهم الانتروسيف ثوتس إن هو واحد يبقى قاعد فجأة تجيله أفكار out of nowhere، بس الأفكار دي بتحطم من حد بتجيله أفكار on and off وحاجات بسيطة ويعرف يتغلب عليها وكده، لحد ممكن الانتروسيف ثوتس دي توقف حياته تماما. أنا مرة حد أنا تقريبا حتى عرضتها في حلقة من الحلقات قبل كده، كان في واحد كان بيقول إن بتجيله انتروسيف ثوتس إنه مامته جرى لها حاجة أو ولاده جرى لهم حاجة، لدرجة إنه كان بيبقى في اجتماع هو ما كانش بيقدر يكمل الاجتماع ولازم يقوم، لأن هو ما بيقدرش لازم يروح يشوف ويطمن على مامته أو ولاده، يعني هي بتأثر على الحياة. فالانتروسيف ثوتس دي برضو رينج كبير قوي، هي eventually بتوصل للوسواس القهري في أعلى درجاتها، ممكن كمان اكتئاب، ممكن addictive behavior وpatterns زي الأكل زي الشراء زي porn watching whatever، بس بيبقى in the form of addictive patterns أو behavior. واستشهد دكتور بروس بيري بكلامه مع أوبرا على حالة بنت بيحصل لها حاجات غريبة جدا، الطب كطب معرفش يفسر الموضوع ده. البنت دي بيجي لها سبايكس أو ارتفاعات كبيرة جدا في إيه بقى؟ في مستوى السكر في الدم، بتوصلها لأوقات إنها تدخل مستشفى. هي شابة صغيرة قعدت في جلسات، طبعا عملوا عليها أبحاث ومش فاهمين إيه حكاية، يعني هي مش مريضة سكر بس فجأة بيحصل سبايكس رهيبة ممكن تدخل في كومة. بدأوا بعد ما خلصوا كل الطب الغربي والتحاليل والأشعاعات والجيناتيك تيستينج كل حاجة، بدأوا يدخلوها في جلسات. وطبعا دكتور بروس بيري برضو كان من الناس اللي قعدوا مع البنت دي وقعد فترات كبيرة جدا عشان يعرف يوصل للسبب. لقوا إن السبايكس أو ارتفاعات مستوى السكر اللي بتحصل فجأة دي مرتبط لما بتفتكر حادثة معينة هي تعرضت لها، كان ضرب نار في المدرسة اللي هي فيها، هي ما جرالهاش حاجة بس إيفنت واضح إن يعني صحابها في منهم توفى. كل ما الفكرة دي بتجيلها بيحصل لها سبايكس السكر دي. هنا الدكتور تاني بيأكد إن مهم جدا نسأل السؤال What happened to you عشان تربيط الأحداث ومعرفة السبب وراء حاجة معينة. كتاب شيق جدا بس تقيل، مش لغة يعني مش في تقيل في اللغة، لأ لأن هم مستخدمين لغة إن لو حد مش دكتور لأ هيفهم، لغته سهلة كلانجوج، بس هو الموضوع عميق وبيخصنا كلنا. دخلوا بعد كده اتكلموا وكانت أوبرا بتتكلم في الموضوع ده، هي اللي بدأت وأثارت الموضوع بتاع الانترجنريشنال تروما أو الصدمات اللي بتنتقل من جيل لجيل. وبيقولوا إن هو بيكون عن طريق الطاقة أو المشاعر اللي تخزنت عند حد مثلا جاله صدمة، فاللي عايشين معاه وده شيء اسمه عدوى المشاعر ده بيحصل وده تم إثباته علميا، بس برضو العلم أثبت إن التغيير بيحصل مش بس على الجنريشن أو الناس اللي مع الشخص ده، لأ ده بيحصل على مستوى البصمة الوراثية الـ DNA فيما يعرف بالـ Epigenetic Changes. الصدمة بتغير الـ Expression بتاع الجينات. يعني إيه؟ مرة حد على فكرة هقولها لكم، يعني افتكرت حاجة دلوقتي كنت قريتها برضو، حد شرحها بمثال إن هم لقوا الستات اللي فقدوا أولادهم أو أزواجهم وقت الحروب في الأجيال، يعني في زمان الأجيال اللي بعدهم بيكونوا مش عايزين يخلفوا، أو اللي فيهم بيخلف بيكونوا بيخافوا بالزيادة، يعني بيخافوا بالزيادة على أولادهم، خوف مرضي مش خوف عادي، مش الخوف اللي احنا بنخافه ده أو كده، لا خوف مرضي مأثر على حياتهم وعلى حياة ولادهم، بيكاد يكون إن هم مش عايزين ولادهم يختفوا من تحت عينهم، وكأن لما حيمشوا لما سألوهم هو أنتوا إيه، مادام حيمشوا بعيد عن عينهم يبقى هم مش في أمان، وهم ممكن يحصل لهم أي حاجة لو هم مش معاهم. هل هم عاصروا الإيفنت بتاعت الموت الابن أو الزوج في الحرب؟ لقوا أنه مش كلهم عاصروا، لا في ناس الجيل الثالث والرابع والخامس. بس لما الأم أو الجدة بيكون حصل لهم كده بيغير في البصمة الوراثية، وأصبح خوف الفراق مطبوع عندهم واتنقل من جيل لجيل لجيل. وسبحان الله كنت سمعت إن الموضوع ده بيتوارث لسبع أجيال. حتى يومها أنا لما سمعت المعلومة دي أو المحاضرة دي أنا جاه في بالي على طول إن في مثل إحنا كده دارج بنقوله إن العرق يمد لسابع جد، وده حقيقي جدا سبحان الله، لأن أنا في المحاضرة دي ناس مش عرب خالص وسمعتهم أكدوا إن الموضوع ده قدروا يلاحظوه في 7 generations، علشان كان زمان كمان الناس بتتجوز في سن صغير فكنت بتعرف تعمل مراقبة للجنريشن في سبان معين. بعد كده الكتاب تطرق إن بالراحة مش كل اللي بيمر بصدمة أو adverse childhood experience لازم يحصل له حاجة، there is no guarantee، بس كل واحد استقباله للصدمة بيختلف، والاستقبال للصدمة ده هو اللي بيقول الإكسبريشن بعد كده هيطلع في إيه في حياة هذا الشخص. And there is always hope، يعني مش شرط إن حد اتعرض لأيسس أو adverse childhood experiences أو صدمات يبقى كده حياته خلاص وانتهى ومفيش فايدة، لا there is always hope، ودايما في healing وثيرابي للمواضيع دي. بتحضرني بقى هنا مقولة دكتور جابر ماتي إن الصدمة مش في الحدث ذات نفسه، الصدمة في التأثير اللي سابه الحدث جوه كل واحد بيمر فيه. فاكرين لما قلت لكم إن مثلا الطلاق هي صدمة في العيلة، بس كل حد من الولاد هيستقبله بشكل مختلف، فهي this is exactly، كل واحد استقباله للصدمة مختلف، فبالتالي تأثير الصدمة عليه بيختلف. نرجع لكتابنا القيم جدا، وهنا بقى لما بدأ الكلام على معالجة التروما حذر الدكتور بروس بيري ان التعامل مع العلاج في الصدمات بطريقة عشوائية، لانه ممكن الوضع to backfire، يسوء جامد جدا، مكتوب كده بالظبط it can backfire، والمفروض يكون فيه framework للمعالج ومعمول فيه sequence معين بطريقة فيها احترام للقدرات الطبيعية للمخ، وسمعها حتى كده قال to respect the brain natural abilities. هو وصف معالجة الصدمات ببرضو analogy كده، انه كأن احنا بنرمم او بنوضب البيت من اول جديد، فمثلا عمرنا ما هنبيض وحنعمل المطبخ وحنعمل ديكور من غير ما نعالج الشروخ اللي في الاساس او الاعمدة. وعمل موديل كده سماه نيورو سيكوينشال موديل، هو ده حاجة علمية كده شوية بس حاولت والله اقراها وافهمها كتير قوي هقول لكم انا فهمت منها ايه. هي الموديل ده اللي هو يعني مش اخترعه حطه او مشي عليه لما كان بيعالج الناس اللي بتجيلها صدمات، بتساعدنا ان احنا نتعامل مع المخ بسيكونس او بتسلسل. التسلسل ده بيكون متطابق مع ازاي المخ بيشتغل وبيأساس الانفورميشن اللي بتدخله وبيقيم الانفورميشن اللي بتوصله. كل ده تعرف مع دراسة طبعا تاريخ نمو المخ وكل الأبحاث الجديدة اللي اتعملت في مجال النيوروساينس علم الأعصاب الفترة الماكسيمم 30-40 سنة اللي فاتوا. بيشوف إيه؟ بيشوف مراحل النمو الطبيعي للمخ إزاي والتسلسل الصح، ويشوف الوضع الحالي ويقارن ما بين الوضع الحالي والوضع اللي هو المفروض المخ يكون عليه في التسلسل النمو بتاعه أو التسلسل الأحداث اللي فيه، وبيقارن ويعرف فين الأجزاء اللي محتاجة علاج. يعني هي منهج علمي شوية بس هو كده بيشوف السيكونس الطبيعي ويبدأ يشوف السيكونس الحالي باختبارات طبعا معينة، ويبدأ يقارن السيكونس ده بالبيز أو بالنورم ويشوف التدخل في أي جزء بالظبط. مع الموداليتي بتاعت العلاج ده اتكلم على طفل اسمه جوزيف، ده أخته اتعرضت للخطف بس خطف قهري، يعني كانت قصة كبيرة جدا وهم استعانوا بيه لأنه هو كان له مجال كبير في التشايلد تروما بالذات. إزاي الطفل ده رفض تماما الكلام عن الموضوع ده؟ وهو كدكتور بروس بيري بعد ما كانوا كل الدكاترة فشلوا في إن هم يعرفوا يتكلموا أو يجيبوا كلام من جوزيف ده لأنه هو كان الظاهر شاهد على الحادثة، هو تعامل معاه بطريقة مختلفة تماما. أولاً قعد مع الطفل فترات طويلة يتكلم معاه، قال لهم don't expect results دلوقتي خالص. قعد فترات كل يوم يقعد معاه شوية، كل على فترة يغيب ويرجع له تاني، يخليه حاسس بالأمان جداً. الولد مع اختطاف أخته هو حس بعدم أمان جامد قوي، فهو بقى بالنسبة له أي حد حتى أهله مش قادرين يحموه. فهو قعد معاه بالشهور يتكلم بطريقة معينة، يديله الإحساس بالأمان بتسلسل. لما قعد مع الأهل عارف تسلسل أحداث كانت عندهم في العيلة، قعد يمشي بالتسلسل معاه، ولما يقرب من الحادثة يرجع تاني يعيد له ويسأله على حاجات قبل كده، وهكذا يوم ورا يوم ورا يوم بدأ الولد يتكلم على اليوم اللي حصل فيه الحادثة. وده في حد ذاته كان إنجاز، لأن الولد وكأنه أسقط من مخه، من الصدمة أسقطت الحدث. فضل يمشي بالتسلسل اللي هو السيكونس ده لحد ما وصل اليوم ده. لما اليوم ده الولد بدأ يتكلم على اليوم، عارف الدكتور يتعامل مع الصدمة بعد كده، بس على بال ما جابه إنه هو يتكلم إنه يوصل يشرح اليوم ده كان حتى كان صحي شكله عامل إزاي، بداية اليوم قبل الواقعة دي كانت عاملة إزاي. مفيش طبعا one size fits all، بس مهم قوي نفهم ان تأثير الصدمات على المخ ده شيء very important و very real، وبس ومش اي حد ارجوكوا يعالج الصدمات. هو ذات نفسه الدكتور اللي بقاله اكتر من 30 سنة بيعالج الصدمات حذر من خطورة ان حد يلخبط في المنظومة بتاعت علاج الصدمات. بيقول كمان ان يعني I need you، لو انتوا قررتوا السكة بتاعت الهيلينج مش غلط خالص ان انتوا تبدأوا تسألوا على الموداليتيز، الطريقة اللي الشخص قدامكوا او المعالج بيعالج بيها الصدمات، وهو دارس ايه وهو ايه المنهجية بتاعته. ارجوكم this is something very important، لان فعلا it can backfire. غير كده في برضو حتة عجبتني جدا وقلت عايزة اشاركها معاكم في الكتاب، بيقول إن في سيمتمز أو أعراض كتير قوي بتكون باينة، بس مش مهم علاج الأعراض قد ما هو مهم علاج السبب من وراء الأعراض. بيقول إن هو شاف ولاد كتير قوي متشخصين مثلاً ADHD هم عندهم underlying trauma، بس السيمتمز اللي بره هي سيمتمز تشتت وفرط حركة والكلام ده كله، فهو أخدوا الليبل بتاع ADHD بينما هو في underlying trauma. المهم جدا برضو ان الناس اللي بتشتغل مع الاطفال تبقى برضو سيرتيفايد وفاهمة الموضوع ده. حاجة كمان بيقول ان احنا ممكن نشوف اتنين عندهم نفس الاعراض بس السبب بتاع الاعراض مختلف من واحد للتاني. كان في ولدين اتعمل لهم ريفيرل من مدرسة له، عندهم تقريبا نفس السن، هم في نفس السن مش قرايب ولا اي حاجة، بس عندهم نفس الاعراض السلوكية، بس واحد فيهم لما بحث دكتور بروس بيري في الباك جراوند لقى انه واحد كان في اسره واخدين بالهم منه جدا ومتربي في بالانس فاميلي، بس بابا كان بيضربه ضرب مبرح، والتاني كان في أسرة مفككة تماما وبيعاني من حاجة اسمها parental neglect. والparental neglect ده is a big issue. الولدين الخلفية بتاعتهم مختلفة تماما بس عندهم نفس السلوك وعلاج كل واحد فيهم مختلف تماما. فالtrauma informed approach بتساعد المعالج انه يفصل الانترفنشن على مقاس الشخص according لإيه اللي حصل according to what happened to him أو her. كل الكلام اللي اتكلم عليه الكتاب دكتور بروس بيري اتكلم على أهمية بعد كل الحاجات اللي عرضها دي, اتكلم على أهمية الكوميونتي والمجتمعات والروابط والكونكشنز اللي بنربطها مع بعض كأسر وكعائلات واكستندد فاميلي وأصحاب ومعارف وجيران, وتقبلنا للعلاج ومساعدة الناس اللي حوالينا اللي مروا بصدمات, وبدل الحكم عليهم عشان أفعالهم مش لائقة أو مش كويسة لازم نسأل هو إيه اللي حصل لهم, مش نحكم ونشير كده بأصابع الاتهام عليهم لأننا كلنا ممكن يتشاور علينا بأصابع الاتهام. اتكلم كمان على جزء عجبني جدا بيتكلم إن إحنا مش هنعرف نوقف استخدام الشاشات وما إلى ذلك, بس لازم يكون عندنا حاجة اسمها technological hygiene, إن لازم يكون عندنا وعي وما نسيبش نفسنا يكون التواصل بس عن طريق التليفونات. ده عمره ما هياخد مكان الهيومن كونكشن. وإزاي لما أي حد بيمر بصدمة لو كان في سبورت وكونكشن من هيومن بينجز حواليه قد إيه الموضوع ده بيفرق جامد جداً في التعافي من الصدمات. فمهما يحصل تكنولوجيكال ادفانسمنت ومهما يكون في AI ومهما يكون خلاص حيبدلونا بروبوتس, الهيومن كونكشن ده مفيش بديل عنه. فأنا الكتاب ده طالع منه بقول الواحد عايز يمشي طبطب على الناس في الشارع محدش يبص على أي فعل لحد غير بامباثي وبرحمة وبعطف, لأن احنا محدش عارف الشخص اللي قدامه ده مر بإيه وشاف إيه. ده مش مدعاة لقلة الأدب ومش مدعاة لأنه هو بيسمح بالإنفلات أبدا, بس زي ما بنحكم لازم نعرف what happened to you. الكتاب ممتع زي ما قلت لكم, يعني تقيل شوية عشان هو الإشو تقيلة, بس كتاب ممتع أشجعكم تقروه.